جرى استهداف قوات الاحتلال لمنتظري المساعدات، ليرتفع بذلك إجمالي شهداء لقمة العاش مما وصلوا إلى المستشفيات إلى 2571 شهيدا. أعلنت كتائب القسام تنفيذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال المتوغلة بمدينة غزة، وأكدت القسام أن مجاهديها استهدفوا دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين جنوب برج الصالح في تل الهوى. كما استهدفت كتائب القسام بقذيفة مضادة للأفراد قوة إسرائيلية تحصنت بأحد المنازل في تل الهوى وأوقعت أفرادها بين قتيل وجريح، فيما استهدفت نقلة جند إسرائيلية من نوع نمر بقذيفة تاندوم. وفي ذات المنطقة أعلنت الكتائب استهدافها دبابة ميركافا بعبوة شواذ قرب مزرعة أبو زور ودك تجمع لقوات الاحتلال بقذائف الهواء. بدورها أكدت سرايا القدس أن مجاهديها سيطروا على طائرة صهيونية من نوع كواد كوبتر خلال تنفيذها مهمة استخبارية في وسط قطاع غزة. أكد مدير المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة إسماعيل الثوابت أن الاحتلال يواصل ارتكاب جرائم ممنهجة ضد القطاع الصحي في قطاع غزة. الثوابت أشار إلى أن عدد الهجمات المباشرة على المرافق الطبية والطواقم العاملة فيها بلغ 788 هجوما منذ بداية العدوان في 7 من أكتوبر عام 2023، لافتا إلى أن الاحتلال يتعمد تدمير البنى التحتية الصحية المتبقية في المدينة ويستهدف المستشفيات والمراكز الطبية بشكل مباشر. أعلن أسطول الصمود العالمي لكسر الحصار عن قطاع غزة أنه يبعد نحو 589 كيلومترا عن قطاع غزة مع وصول متوقع خلال 4 أيام، ولم تغب التحديات عن الأسطول منذ انطلاقه في 3 سبتمبر، إذ حلقت مرات عديدة طائرات التجسس الإسرائيلية فوق المتوسط وفوق هذه السفن. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نتوقف وإياكم والتقرير التالي.
من قلب البحر المتوسط يبحر أسطول غير مسبوق، أكثر من 50 سفينة من 44 دولة تحمل رسالة واحدة: كسر الحصار عن غزة وإيصال صوتها إلى العالم. 15,000 شخص سجلوا للمشاركة، لكن أكثر من 1,000 فقط صعدوا على متن السفن. التوزيع يعكس الطابع العالمي: 40% من أوروبا، 25% من إفريقيا، 20% من آسيا، 12% من الأمريكيتين، وأقل من 3% من أوقيانوسيا. المشاركون ليسوا مجرد ناشطين، بينهم برلمانيون ووزراء وفنانون عالميون، من سوزان سراندون الحائزة على الأوسكار إلى جوستاف سكارزارد وليام كانينغهام وصوفيا أبارسيو، ومن السياسيين زويلفيل مونديلا، نواب من فرنسا وإيطاليا، أعضاء من البرلمان الأوروبي. كما يشارك ناشطون بارزون مثل غريتا ثونبرغ من السويد، وتياغو فيلا من البرازيل، وإيفون ريدلي من بريطانيا، ومن باكستان وماليزيا وإندونيسيا وأستراليا. الأسطول يحظى بدعم دولي وأممي، من بينهم فرانشيسكا ألبانيزي المقررة الأممية لحقوق الإنسان، ورئيس الوزراء الإيطالي السابق جوزيبي كونتي. يقف خلف الأسطول تحالف واسع: أسطول الصمود المغاربي، تحالف أسطول الحرية، الحركة العالمية نحو غزة، ومنظمة صمود نوستارا الماليزية. خط الرحلة بدأ من مدينة برشلونة الإسبانية، مر بتونس العاصمة ومدينة بنزرت، ثم مدينة جنوفا الإيطالية، وصولا إلى جنوب اليونان، حيث يواصل الأسطول تقدمه نحو غزة متحديا التهديدات. أهدافه واضحة: كسر الحصار البحري المفروض منذ عام 2007، إيصال المساعدات الإنسانية العاجلة من أدوية ومواد غذائية وحليب أطفال، محاولة فتح ممر بحري إنساني بعد فشل الحكومات، وفضح الصمت الدولي والتواطؤ تجاه الانتهاكات، وإنهاء إبادة القتل والتجويع لمليوني فلسطيني. المنظمون يؤكدون أن تحركهم سلمي وقانوني، بينما يعلن الكيان الإسرائيلي أنه سيتعامل مع الأسطول من زاوية أمنية وعسكرية. التحديات لم تغب عن الأسطول منذ انطلاقه في 3 سبتمبر. حلقت طائرة تجسس إسرائيلية فوق المتوسط، وبعد أيام تعرضت سفن في تونس على مدار ليلتين لهجمات بطائرات مسيرة. ويبقى السؤال، هل يصل الأسطول إلى سواحل غزة أم يواجه مصير أساطيل سابقة؟ لكن القائمين عليه يقولون أن رسالة الأسطول وصلت قبل أن ترسو سفنه، لأن الحق لا يغرق وأن البحر سيبقى مفتوحا لأساطيل الحرية والكرامة حتى يكسر الحصار.
وأخيرا، استشهد مواطن لبناني مساء اليوم عقب غارة جوية شنها طيران الاحتلال على منطقة البقاع الغربي شرق لبنان. وقالت وسائل إعلام لبنانية رسمية أن مسيرة إسرائيلية غارت على منطقة الشماسة في سحمر واستهدفت حفارة مدنية أدت إلى استشهاد سائقها. كانت مسيرة حربية إسرائيلية استهدفت بعد ظهر اليوم بلدة عيترون دون الإبلاغ عن وقوع أي إصابات، بينما قصفت مسيرة أخرى منزلا في بلدة حومين الفوقة. في ختام النشرة هذا تذكر بالعناوين. الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان يؤكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني أوهام وأحلام. مجازر جديدة لقوات الاحتلال في مناطق متفرقة من قطاع غزة. شهيد بغارة لطيران الاحتلال على منطقة البقاع الغربي شرق لبنان. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وأهلا بكم إلى استعراض لمواد برامج إذاعة طهران العربية. تأتيكم بعد الاستعراض إعادة للقاء المباشر الصباحي عالم المرأة في الساعة 7:13 عند 8 تماما، نشرة إخبارية مفصلة. من المكتبة الإيرانية في الساعة 8:13 عند 8:25 تأتيكم حكاية وحكمة. استفتاءات تستمعون لها في الساعة 8:35 عند 8:50 الوصايا الخالدة. نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق تأتيكم عند 9 تماما. في الساعة 9:15 اللقاء المباشر حدث وحوار. عند 10 تماما تستمعون لنشرة إخبارية مفصلة أخرى، وعند 10:13 آية وأسرار. من سيرة الصالحين في الساعة 10:31 عند 10:45 من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة، وفي الساعة 11 يأتيكم حصاد المساء. فلسطين اليوم في الساعة 11:20 عند 12:50 تستمعون للمحاضرة الإسلامية. نشكركم على طيب متابعتكم لإذاعة طهران، ودمتم في رعاية الله وأمنه.
عالم المرأة. أيها الأخوة والأخوات، نقدم لكم تسجيلا لبرنامج عالم المرأة الذي يعنى بمتابعة شؤون المرأة.
عالم المرأة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تريد زيادة من غير عسر، وخيرا وافرا وعظيم أجر، ترنم بالصلاة على محمد، فعند الله واحدة بعشر. اللهم صل وسلم على حبيبنا ورسولنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أحبتنا مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا أهلا وسهلا بأعزائنا الأكارم، بمتابعين الأحباء. يسعدني ويفرحني ويبهجني أن أرحب بحضراتكم أجمل ترحيب، وأشكركم على انضمامكم معنا، وننتظر منكم الجديد والمفيد إن شاء الله. حياكم الله، يا أهلا وسهلا، أهلا بكم في عالم المرأة، في هذا العالم الذي هو اسمه خاص بالنساء، لكن هناك المواضيع والمحاور التي تطرح في هذا البرنامج فهي تفيد الذكور والإناث جميعا. موضوع حديثنا هو الأم وبراعم الصف الأول. نعم أحبتي الأفاضل، الأم وبراعم الصف الأول هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. في الأسبوع الماضي تحدثنا أيضا عن دور الأم في قضية تشجيع وترغيب وتوطيد علاقة الطالب بالمدرسة، وكيف بإمكانها أن ترغب الطالب أو الطالبة إلى الدخول في العام الدراسي الجديد، وما هي الآليات التي بإمكانها أن تستخدمها لترسيخ هذه العلاقة بين الطالب والمدرسة والمعلمين أيضا. لكن في هذا الأسبوع نحن حددنا النقطاق أكثر وأكثر، ونركز ونسلط الضوء على موضوع قضية براعم الصف الأول، لأن أكثر واحد مع بداية العام الدراسي الجديد من الممكن أن يواجه مشاكل في هذا الموضوع هو الطالب أو الطالبة في الصف الأول، لأنهم يخرجون من عالمهم الطفولي، من عالمهم الذي يعني ممكن أن يكون كما يقال بأنه كل دلال ورفاهية، وليس هناك قانون يحددهم أكثر من اللزوم. فبإمكانهم أن يدخلوا إلى مجال آخر، إلى مجتمع آخر، إلى بيئة أخرى تختلف تماما عن البيئة التي كانوا فيها، يعني بيئة أسرتهم. طبعا نحن نستثني بعض الأطفال الذين يذهبون ويبدأون عامهم الدراسي الجديد بكل شوق وبكل فرح وسرور، وينتظرون أصلا ينتظرون بداية العام الدراسي الجديد. طيب، مع هذه المقدمة وهذا الكلام أقول لحضراتكم أحبتنا بأن الأمومة رحلة فريدة تبدأ بقلب يفيض حبا وتستمر بسعي دؤوب لغرس القيم وبناء الأجيال. عندما يحين موعد دخول صغيرها إلى الصف الأول تتجدد في قلب الأم مشاعر مختلطة بين الفرحة والترقب والقلق أحيانا. فها هو ذاك الكائن الصغير الذي أمضى سنواته الأولى في أحضانها الدافئة يخطو أولى خطواته نحو عالم أوسع، عالم المدرسة بكل ما يحمله من تحديات وفرص للنمو والتعلم. تصبح الأم في هذه المرحلة ليست مجرد راعية وحاضنة، بل شريكة أساسية في العملية التعليمية. دورها أحبتي الأفاضل يتجاوز دورها يتجاوز إعداد الواجبات المدرسية ومتابعة الواجبات، إنها تصبح الجسر الذي يربط بين المنزل والمدرسة والمحفز الأول لطفلها لاكتشاف شغفه بالمعرفة. كيف لا؟ كيف لا؟ وهي من غرس فيه بذور الفضول الأولى وعلمته أولى الكلمات والأرقام، وكانت أول معلمة له في مدرسة الحياة. براعم الصف الأول أيها الإخوة والأخوات، هؤلاء الصغار الذين يحملون في عيونهم بريق البراءة وفضول الاكتشاف يدخلون عالم الدراسة بقلوب مفتوحة وعقول ظمآنة. إنهم بحاجة إلى يد حانية تقودهم وكلمة طيبة تشجعهم وبيئة آمنة تحتويهم ليطلقوا العنان لإبداعاتهم. هنا يأتي دور الأم الحيوي في دعمهم وتوجيههم ومساعدتهم على التكيف مع الروتين الجديد وتجاوز أي صعوبات قد تواجههم. الأم تعلمهم أن التعلم مغامرة ممتعة، وأن الفشل خطوة نحو النجاح، وأن كل يوم في المدرسة يحمل في طياته درسا جديدا وفرصة للنمو والتميز. فلتكن الأم هي النور الذي يضيء دروب صغارها والسند الذي يعينهم على اجتياز هذه المرحلة الهامة بكل ثقة واقتدار.
مستمعينا الكرام، السلام عليكم، وارحب بضيفتي الدكتوره شيماء عبد العزيز، استاذه علم النفس من جامعه بغداد. دكتور تفضل، ما هي اهميه استعدادات الاسر قبل بدء الموسم الدراسي الجديد، خاصه لمن لديه طالب في الصف الاول؟ ولماذا بعض الامهات يعني يعيشن قلق وحاله من التوتر خلال هذه الايام؟
بدايه عام دراسي جديد ومع التوتر والقلق اللي ينتاب أولياء أمور الطلبة، خاصة اللي عندهم تلاميذ بالمرحلة الابتدائية وبالتحديد بالصف الأول الابتدائي يذهبون إلى المدرسة لأول مرة، لابد أن أولياء الأمور الأم والأب أن يكونون طبيعيين جدا، أن لديهم خبرة في أن تكون لديهم خبرة في كيفية التخطي هذا القلق والتوتر والتمهيد لأبنائهم، خاصة الجدد أبنائهم اللي يدخلون المدرسة لأول مرة ليس في بداية العام الدراسي. بالتحديد لابد أن يكون تهيئة أذهان أبنائهم للمدرسة قبل البدء العام الدراسي أقل مدة، قبل أسبوع أو أسبوعين. كيف يعني؟ لابد أن يصطحبون أبنائهم إلى أنه يأخذون أبنائهم إلى المدرسة، لو كانت المدرسة قريبة يفضل أن يصطحبوهم مشي ويشرحوا لهم أنه هذا هو طريق المدرسة، هذا هاي المدرسة اللي راح يقضون بيها الوقت للتعلم وللاستفادة واللعب ولأخذ كل المعارف والتهيئة، يعني تهيئة أبنائهم الذهنية والعقلية والجسدية والانفعالية لتقبل هذا الوضع الجديد، يعني انسلاخ أبنائهم من داخل الأسرة وانسلاخهم بالتحديد عن الأم وابتعادهم عن الأم وإلى عالم جديد، يعني راح يلاحظون بأعمارهم بنات وبنين، راح يلاحظون هناك معلمات، هناك عاملين بالمدرسة، عليهم أن يمهدون لهم الأمور قبل بدء العام الدراسي. بعد يدخلوهم للمدرسة، يعرفوهم أنه هاي المدرسة وهذا الصف اللي راح يجلس بيه، هاي الرحلة اللي راح يجلس بيها، يعرفوهم على كادر المدرسة، يعني هاي المعلمة، هاي المديرة، هاي العاملة اللي راح تساعده إذا احتاج أي شيء بالمدرسة. بعدها عليهم أن يصطحبوهم إلى الأماكن اللي بيها تتوفر القرطاسية، يختارون أن يتركون أبنائهم يختارون الدفاتر والأقلام والحقائب المدرسية على ذوقهم حتى يحببوهم بالمدرسة. لكن أنه أنا أفاجئهم بأول يوم أنه أتركهم بالمدرسة أو أصطحبهم إلى المدرسة وأتركهم، أكيد راح هذا الطفل خاصة إذا لم يكن أنه هو مر بمرحلة ما قبل المدرسة برياض الأطفال، ما عنده هاي الخبرة، يعني راح يتعرض إلى خبرة جديدة. على أولياء الأمور أن يكونون على قدر من الذكاء والوعي بتهيئة أبنائهم لدخول المدرسة ولتقبل الوضع الجديد، وأعلمهم أنه هناك معلمة راح تعطيهم تعليمات، أنه الكلام بإذن، الخروج من الصف بإذن، الأكل والشراب بإذن، يعني ليس كما في البيت. لهذا أنا دائما أنصح أولياء الأمور قبل بدء العام الدراسي أن يتبعون هذه الخطوات حتى يتخطى ابنهم أو بنتهم كل الصدمات أو المفاجأة بدخول عالم جديد. نهيئهم ذهنيا وعقليا وجسديا وانفعاليا لتقبل الوضع الجديد. ليس بالضرر أنه الأم تبقى أول يوم مع ابنها داخل المدرسة، وأن حتى يطمئن نفسيا أنه هذا الانسلاخ عن أو التعلق بالأم وبالبيت وبالألعاب، بالألعاب اللي داخل البيت، أنه راح يغادرها، راح يروح إلى مدرسة وإلى الدوام، أنه اللي راح بي يتعلم وراح يلعب وراح يمارس كل الهوايات داخل المدرسة اللي هو يحبها، ووقت معين وبعدها انه راح يرجع الى البيت.
نعم مستمعينا الكرام، كانت معنا الدكتورة شيماء عبد العزيز استاذة علم النفس في جامعة بغداد، شكرا جزيلا لحضورك معنا دكتورة.
عام دراسي سعيد وموفق وإن شاء الله يحققون ما يتمنون إليه.
عالم المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
حياكم الله، يا أهلا وسهلا أعزائي الكرام. نستمع في البداية إلى بصمة صوتية وصلتنا من مستمعنا الكريم الأخ عدنان بلجي من العراق، ونعود إليكم إن شاء الله.
والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآل الطيبين طاهرين، تحياتي لكم أعزائي مستمعي ومستمعات إذاعة طهران قسم العربي برنامج عالم المرأة. طبعا يجب تهيئة المناخ والظروف الجيدة للطفل عندما يكون في الصف الأول ابتدائي. أكثر شيء يجب على الأسرة أن يعني تخلي محبة بينه وبين المدرسة وعدم التخوف من المدرسة، خصوصا الصفوف الأول الابتدائي، لأن بشكل ما أقول راح يدخل عالم جديد ما شايفه سابقا. فيجب على العائلة تهيئة كل الظروف من أجل يعني تهيئ هذا الجو. أكيد راح يدخل مدرسة يشوف معلمين يشوف طلاب يكون علاقات صداقة، فأكثر الطلبة يعني يشوف يخاف من المدرسة أو أول يوم يقوم يبكي، فاحتمال يعني يطلع يعوف الدراسة ويطلع. فلازم يكون تعاون بين الأسرة وبين المدرسة من أجل ذلك. وتحياتنا لكل طلبتنا والأعزاء، ونتمنى لهم التوفيق إن شاء الله. عدنان بلجي كاظم، العراق، الكوت.
شكرا، شكرا لك الأخ عدنان بلجي من العراق على هذه المشاركة. وأحبتي الأفاضل، إن شاء الله هناك فقرات في البرنامج، وهناك أيضا ضيفنا، يعني إضافة إلى ضيفتنا العزيزة الدكتورة شيماء عبد العزيز من العراق، سنستضيف أيضا عبر الهاتف ونتكلم بأن كيف بإمكانهم أن يعينوا ويساعدوا ويعلموا الأم بأن تتفاعل مع قضية دخول طفلها الصف الأول، وما هي المشاكل التي من الممكن أن تواجهها وكيف تتعامل مع هذه المشاكل. لكن أولى الفقرات يعني التي نقف عندها هي نافذة مفتوحة، نستمع إليها ونعود إليكم إن شاء الله.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم مستمعينا الكرام. مع موعد دخول براعم الصف الأول إلى عالم المدرسة تبدأ رحلة جديدة مليئة بالتحضيرات والتحديات للأم والطفل على حد سواء. إنها ليست مجرد خطوة عادية، بل هي محطة تعليمية واجتماعية كبرى تتطلب تهيئة نفسية وعملية دقيقة لضمان انتقال سلس ومثمر. فالأم الواعية تدرك أن نجاح طفلها في هذه المرحلة لا يعتمد فقط على قدراته العقلية، بل على مدى استعداده النفسي والعاطفي لاستقبال هذا التغيير الكبير في حياته. تهيئة الطفل للمدرسة ليست مهمة تنجز في الأيام الأخيرة قبل بدء العام الدراسي، بل هي عملية مستمرة تبدأ قبل ذلك بكثير. تبدأ بخلق بيئة منزلية تشجع على التعلم والاستقلالية وتنمي مهارات التواصل الاجتماعي. الأم الحكيمة تعمل على غرس حب المعرفة في قلب طفلها، وتعرفه على فكرة المدرسة كفضاء ممتع لاكتشاف أشياء جديدة وليس مكانا للخوف أو التوتر. تصبح الأم هنا بمثابة المرشدة والمعلمة الأولى التي تجهز طفلها بكل الأدوات اللازمة ليواجه عالمه الجديد بثقة وحماس. لذا فإن دور الأم في هذه المرحلة يتطلب منها الصبر والحكمة والإبداع. عليها أن تدرك أن كل طفل فريد في استجابته، وأن المرونة في التعامل هي مفتاح النجاح. من خلال خطوات مدروسة وحب غير مشروط، تستطيع الأم أن تحول قلق البدايات إلى حماس وفضول، وأن تمهد الطريق لمراعمها الصغار ليصبحوا طلابا واثقين يحبون التعلم ويقبلون على المدرسة بابتسامة مشرقة وقلب مفعم بالأمل. إنها تعدهم ليس فقط للتعلم الأكاديمي، بل للحياة بأكملها. شكرا لكم مستمعين الكرام.
تحية لكادر البرنامج ولجميع المستمعين، ونشكركم على هذا البرنامج القيم والجميل. بخصوص الموضوع، أقول بالتأكيد أن ذهاب الطفل للصف الأول لأول مرة، طبعا أنا من خلال تجربتي، أنه ينتابنا بعض القلق من صعوبة تأقلم الطفل. فمع بداية دخول الطفل صفه الأول في المدرسة، طبعا نواجه مشكلة خوف الطفل من هذا العالم الجديد عليه، فلا بد من اصطحاب الطفل عند التسجيل أو عند تسجيل دخوله للصف الأول، يعني تعريفه على المدرسة والمعلمات والحديث بإيجابي عن المدرسة. فهنا يأتي دور الأسرة المهم، وخاصة الأبوين، على تشجيع الطفل وتحبيبه بالمدرسة. لأنه إذا لم يتم تشجيع الطفل وتعويده عن الابتعاد عن المنزل لفترات قليلة حتى لا يكون يعني صعوبة عليه في الابتعاد عن أمه وعن المنزل، فالأم في بداية الأمر ينتابها القلق. يعني أغلب الأمهات هم يقلقون على أطفالهم، طبعا هذا شيء طبيعي، فهو طفل يعني يكون قليل الخبرة ولا يعرف التعامل مع محيطه الخارجي. وبالتالي تتعود الأم عندما تشعر أن طفلها بأمان والأمور جيدة، فيأتي دورها في اطمئنان الطفل وتشجيعه. وشكرا أختكم عذراء الموسوي من العراق.
الأخت العزيزة من العراق عذراء الموسوي، شكرا جزيلا عزيزتي عذراء. وننتقل إلى ضيفتنا الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من بيروت. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
أهلا وسهلا عزيزتي. أهلا
بكم.
حياك الله. شكرا أستاذة فاطمة. في مشكلة يعني كل سنة هناك الكثير من الأمهات يعانين منها، وهي قضية دخول العام الدراسي الجديد ودخول الطفل إلى المدرسة. طبعا نحن قلنا بأن نستثني هناك بعض الأطفال ممن يتشوقون كثيرا للعام الدراسي الجديد ودخولهم للمدرسة، لكن لدينا أيضا بعض الأطفال لا يستطيعون أن ينتزعوا أجواء الأسرة من أفكارهم وأن يتخلوا عن أجواء الأسرة ويدخلوا جو في نظام وقانون إلى حد ما. برأيك عزيزتي الأستاذة فاطمة، ما هي الطرق التي تعين الأم في تخطي هذه الخطوة وتفهيم طفلها لدخوله العام الدراسي الجديد؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بالحقيقة الطفل اللي بيشتاق للمدرسة معناته في أشياء محفزة، في نمط حياة عنده بيكون طبيعي، لهيك بيجي مشتاق على المدرسة. ولكن الطفل اللي ما بيحب يجي وما بيشتاق للمدرسة، في خلل بمحل معين، يعني يا أما بنمط الحياة يا أما بالمدرسة في شيء معلمي أو إنه مش مرتاح بالمدرسة. لأنه الولد الطفل بيتعلق بمعلمته، إذا كانت منيحة شاطرة بتعرف تشد بتحفز، هالأمور هيدي بتأثر إنه ليحب بالمدرسة أو ما يحب المدرسة.
نعم.
فهيك الأهل بده نكون مواكبين كل تفاصيل حياته بالمدرسة وبالبيت. يعني ما فينا نقول خلص حطينا الولد بالمدرسة بدنا ننساه، لا، بدنا يكون في تعاون بين الأهل والمدرسة ليعرفوا إذا في خلل أو مشكلة عند نفسية عند طفلهم، بحب بيكره شيء معين، في حدا تاني من الطلاب بضايقه، يعني في أشياء كتير إذا الأهل ما واكبوا رح يصير في خلل ورح يصير الولد ما يحب المدرسة. إضافة لنمط الحياة، يعني الطفل سواء بالسنة الدراسية أو بالصيف المفروض ما يسهر، لأنه السهر بيأذي الدماغ، يعني بيخلي نقطة معينة في محل معين بالدماغ اللي مسؤول عن التركيز هيدا بتكسلن من السهر. فالسهر هيدا مش انه والله بالصيف معلش حرام خليهم يسهروا، لا، لازم يكون نمط حياة انه يناموا بكير ويفيقوا بكير. في عنا مثل شعبي بقول نام بكير وشوف وفيق بكير شوف الصحة كيف بتصير. يعني كتير مهمة قصة انه يناموا بكير، وكمان انه يكونوا مش قاعدين على الايباد كل الصيف. هيدي بتعملهم عدم تركيز، بتعملهم توتر، يعني ما بيعودوا يتقبلوا شيء. لما بتقبلوا حتى أهلهم ما بيعودوا يتقبلوا أي كلمة أي نصيحة، فبالتالي كيف بدك يون يتقبلوا أنه يفوتوا على المدرسة ويعملوا جهد بضيق خلقهم بطل أنه الخلق، بينما لما بيكونوا عايشين بالطبيعة. وهلأ اللي حتى ما نكون عم ننظر، يعني بدنا نكون واقعيين وعمليين، نحن بهلأ بظروفنا بظروف الحرب بلبنان هالأمور هيدي، يعني الأهل بدهم يعملوا جهد مكثف جدا لحتى يقدروا يحافظوا على هالنمط الحياة ولحتى يقدروا يخلوا الولد يتقبل أنه يدرس ويعمل. لهيك نحن فعلا يعني لون أجمل التحايا للطلاب اللي تفوقوا بالامتحانات الرسمية، فعلا هيدا شيء بيرفع الراس انه رغم هالظروف الصعبة انه ما قادرين يختاروا نمط حياتهم، في اشياء مفروضة عليهم. قصة التوتر، الامتاع على طول بالسماء، كل يوم التاني استهداف حدا، يعني هالامور هيدي بتعمل احباط بتأذي. ورغم هيدا الحمد لله قدرنا قادرين نحافظ على انه نستمر بحياتنا بشكل طبيعي رغم انه الامور حوالينا ابدا مش طبيعيه. ولكن عن جد الاهل اللي بيقدروا يحافظوا على الشيء لهم اجمل التحايا فعلا.
حياك الله استاذه فاطمه. انت الان يعني تكلمتي عن نقطة مهمة جدا، أكيد يعني نحن حتى مستمعين الكرام وأنت حضرتك أيضا، هناك الكثير من أقاربنا من أهالينا لديهم أطفال، هذه النقطة بأنهم في الصيف يدعوهم على مزاجهم كما يقال ويتركوهم ويسهروا في الليل، فلهذا يواجهوا صعوبة كبيرة جدا جدا في قضية دخولهم للعام الدراسي الجديد. فهذه النقطة يعني حقيقة يجب أن ينتبهوا الأسر والعوائل لهذا الموضوع، بأنه يبقى هذا النظام، يعني الطفل إلى مرحلة عمرية خاصة عليه أن يلتزم بهذا النظام بأنه لا يسهر الليل، يلتزم بمواعيد النوم والاستيقاظ أيضا. في نقطة بالنسبة لقضية رياض الأطفال، هل يعني رياض الأطفال يكون من أهم العوامل التي تساعد الطفل على الدخول بأريحية أكثر للمدرسة؟
هلا هي من جهة إيجابية إنه بيتعود على إنه يصير اجتماعي، يعني يتقبل الغير يتعاطى معهم، شيء حلو طبعا حسب نوعية روضة الأطفال، يعني مش كل روضة أطفال فيك تحطي ولدك فيها. بدك تشوفي تدرسي ظروفها، إذا عاتين يعني المواصفات اللي فعلا لازم تتأهل فيها الروضة موجودة، يعني اللي عم بيشتغلوا فيها بيكونوا فعلا مخلصين تربويين مختصين، هيدي كتير مهمة. إضافة لأنه في سلبية برياض الأطفال، ويعني نحنا هون بين شقفين مثل ما بقوله. أول شيء أنه إذا حطيتيه بروضة الأطفال أكيد حطيتيه بعمر صغير، يعني سنتين ونص ثلاث سنين، هيدي يعني حرام نسلخ الطفل عن أمه بهالعمر هيدا. حرام يعني فعلا أنا بتأسف أنه يضطروا النساء أنه يحطوا أولادهم بهيك عمر برياض الأطفال. ومعها والسلبية الموجودة أنه كل يعني بصير غريب بين الأطفال الباقيين، إذا هو ما فات على روضة الأطفال حيفوت على المدرسة يتفاجأ، يعني ما حيكون معود على التقبل الآخر على أنه يتعاطى مع الآخر. ولو أنه فعلا كل النمط يعني مثلا بستة سنين بفوت الولد على المدرسة بدون ما يكون بروضة الأطفال، بفوت على المدرسة مشبع عاطفيا ومعنويا، يعني مرتاح، بفوت مرتاح بياخد بيتقبل كل شيء على أحسن ما يرام. ولكن هلأ بيكون غريب بين الباقيين، حيفوت الكل بيعرفوا أشياء كتير أكتر منه بس أكيد مش مشبعين عاطفيا ومعنويا، فبكون غريب بيناتهم. لهيك بتضطري أنه تخلي ولدك يفوت فعلا على روضة الأطفال، بس بدها دراسة. مش أي روضة أطفال فيك تفوتي ولدك عليها، بدك تكوني مأمنة أنه تكون فيها المواصفات
المكان المناسب يعني. يكون لكن في مثلا إذا طبعاً. يعني لم يسنح للأسرة لم يسنح للأسرة بأن يعني يضعون الطفل في رياض الأطفال، وأن يعني ماذا على الأم أن تفعل حتى تتمكن بأنه تهيئ الطفل نفسيا للدخول المدرسة إذا لم تسنح الفرصة بأن يدخل رياض الأطفال هذا الطفل؟
بده يكون عملت له جو يعني بين أقاربه معارفه، بده يكون في جو عملت له جو أطفال يعني ياخده ويعطي يلعب هو وياهن، بده يعيش بالطبيعة، ينطنت يلعب، ما تخاف عليه. لازم الولد بصراحة يعني بقوله منت السوري من أرقى الجردريات بالعالم، ولكن فيها ثغرة انه الولد بيطلع هش، يعني ما بيطلع بيخاف من الطبيعة، بيطلع لبرا إذا وقع يا لطيف قامت الايام ليه، لانه مهيئين كل شيء بمنت السري، مهيئين الحيطان بيبقى سفنج كله مأمن. هلا اكيد الامان مطلوب، ولكن الولد اذا ما جرب ودعدك ولعب بالطبيعه وطلع على الشجره ووقع وانجرح، هالاشياء هيدي بيطلع هش
أكيد.
ما بيتحمل شيء بالحياه، يعني صعوبات الحياه بطل يتحملها. فمهم انه تكون تعيشوا بالطبيعه وتشوف يكون في اطفال مناسبين، مش اي اطفال تخليه عشرهم بياخذوا ويعطي هو اياهم، وتعيشوا جو الدرس، بس مش درس يعني بمعنى معلومات بشكل لعب، يعني هي وعم تلعب معهم تتقصص لهم وراء مثلا، تكتب اشياء لازم يتعلمها الحرف، هالاشياء هيدي وتحفزه انه تعطيه معنويات مش كل شيء بس ماده، لانه اذا بتشجعيه بالماديات
اكيد
يعني هيدي بصير نفسيته مادية صعب السيطرة عليها.
استاذة فاطمة عزيزتي، أنا يعني حينما كنت تتحدثين تذكرت أحد أقاربنا بأنه مع أنه دخل إلى رياض الأطفال ومن بعدها دخل إلى رياض الأطفال مكرها، ودخل المدرسة مكرها أيضا، يعني حتى رياض الأطفال لم أين هي المشكلة في هكذا؟ يعني هل هناك مشاكل نفسية مثلا؟
المشكلة الأساسية أنه مش مشبع عاطفيا ومعنويا، يعني ما شبع من حضن أمه. حضن الأم بيعطي طاقة يعني ما إلى حد فعلا، ما نستهون فيها أبدا. لما أمه بتحضنه بتعطيه عاطفة، بتعطيه معنويات، بيلعب، بيقولوا لعبه سبعا، يعني سبع سنين لازم الولد أول سبع سنين يلعب فيهم. مش ما بده يتحمل مسؤولية شيء بمعنى أنه تفوتي مدرسة، حتى رياض الأطفال، حتى هلايدي لعبه سبعا، يعني بتلعبيه سبعا، بدك تعطيه معنويات، بدك تعطيه عاطفة، هيدا كله بأهله لأنه يفوت على المدرسة يكون مرتاح. فهيدا فايد غصب عنه، يعني منه شبعان، منه شبعان من حضن أمه، مش مرتاح، مش حاسس بالأمان، فلهيك بده يكره روضة الأطفال. وبإضافة لأنه بتكون يمكن تكون روضة الأطفال مش مناسبة، مش دارسين وضعها مزبوط، فأكيد بده يكره رياض الأطفال، روضة الأطفال، وبده يكره المدرسة، هذا شيء طبيعي جدا. فكل إنسان سوي، كل طفل سوي مش عاطفيا ومعنويا بتقبل المدرسة برياحة، الأهل اللي عم بيتابعوا أكيد جهدهم ما بيروح عبث، أكيد جهدهم بده يثمر. بس الأهل اللي بيتركوا والله بدي زدته بروضة الأطفال وإجي أرجل، في حدا بنتي كانت تشتغل بروضة أطفال، في أم بتجي بتجيبه بكير لابنها ما بتشتغل هي على فكرة، قاعدة بالبيت.
أيه.
بتجيبه بكير
أيه.
وبتجي مأخرة تاخده. قال أيه. ايه بدي اقعد ارجل عرواق. بدك تقعد تارجل عرواق. صوري هالأم هيدي كارثة. كارثة فعلا. يعني هيدا كيف بده يطلع ابنه؟ يعني بيطلع بربي الشارع، بربي الله اعلم كيف بده يطلع. يعني
على فكرة، على فكرة استاذة فاطمة عزيزتي، يعني نحن حقيقة في عالم المرأة ان شاء الله يعني في يوم من الايام نخصص موضوع اخر، بانه هناك اختلاف كثير بين أمهات زمان وأمهات الآن. طبعا مع فاق احترامي، احترامي لكل أمهاتنا الأحباء الحبيبات والعزيزات، لكن أكيد هناك في طريقة التفكير، في طريقة التعامل مع الأمور هناك اختلافات. الآن تكلمتي عن هذا الشيء حقيقة، يعني لو كانت شخص، لو كان شخص هناك مثلا أكبر عمرا لا يستسيغ هذا الموضوع أيضا، ولا أصلا يهضم هذا الموضوع، يعني لا يستطيع أن يهضم بين الأم تتخلى عن ابنها وتحط ابنها في رياض الأطفال حتى تأرجل كما تفضلتي يعني. لكن الآن تقريبا تقريبا هذه الأمور تصبح عادية يعني بين النساء مع الأسف الشديد. هذه أنا الآن عزيزتي أستاذة فاطمة، نترك قضية الأم، برأيك هل لسائر الأفراد في البيت وحتى أيضا في المدرسة والمعلمين، هل يعني هناك لهم دور في تقليل الضغوط النفسية على الأم وحتى على الأولاد في بداية العام الدراسي الجديد؟
طبعا هلا كله بساهم. يعني هي ليه التربية صعبة؟ لأنه الجهات متعددة، يعني كل ما تعددت الجهات التربوية كل ما صار أصعب التربية. لا. صارت بدك تحيطي بكل شيء ما أنا سهلة أبدا. يعني المدرسة بتربي، الأم بتربي، المحيط عندك بالبيت بربي، محيط برا مع الأولاد كمان بربي، كله بربي. فلهيك بدك تكوني يقظة، يعني بدك تكوني تهتمي مين بده يعاشر، بدك تهتمي بأي مدرسة تحطيه. يعني ما عليه شيء، عفوا بكلمتي، يعني اللي بيحطوا أولادهم بمدارس مسيحية على أساس أنه هني بدهم يعلموا أولادهم منيح، مع أنه المدارس الإسلامية عندنا من أرقى المدارس. يعني
صحيح.
هيدي عفوا أنا مش أنا ما بحكي طائفيا يعني،
لا لا
ولكن
لا.
خلص هيدي النظرة القديمة خلص تركوها بقى. ما كان في مدارس إسلامية أصلا يعني. فهلأ أنه أنت تحطي مدرسة مسيحية مثلا وبدك تجي بدك تعملي جهد مضاعف بالبيت تربويا دينيا كل هيدي، والتربية قبل التعليم بدها تكون، فبدك تبذلي جهد كبير كتير لحتى تقدر تأمني له الأجواء بأنه أجواء دينية لحتى تربيه على الدين. بس نفس الشيء ما هتقدر تسيطري، لأنه التناقض يعني اختلاف البيئة بين المدرسة والبيت كتير بيأذي الطفل، بيعيش صراع.
نعم.
يا أما بيدوب معهم يا أما بيصير عنده حالة تمرد، هيك بده يصير.
نعم.
ما حيكون مرتاح بـ 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 بمدرسته، حتى بيجي على البيت ما هو مرتاح أبدا. فإذا يعني بدنا ندرس وضع الطالب، وضع الطفل يكون مناسب لجو الأهل. مش تحطيه بجو مناقض لجوك لحتى يتعب نفسه، تتعب نفسيته لحتى يتضايق وما يكون مرتاح. فهيدي القصة لازم ننتبه لها، بعدها للأسف عند البعض موجودة، إنه أنا لا بدي حطه لحتى يتعلم لغة، مع إنه اللغات عنا أول شيء اللغة منا شيء أساسي. أكيد اللغة بيتقنها الواحد. يعني عم نعرف كتير راحوا تخصصوا برا. ما كانت اللغة عائق بينهم وبين إنه يكفوا تخصص. فإذن المواد العلمية هي أهم شيء، والتربية أهم من كل شيء. فإذن هيدي بدنا ننتبه لها، هيدي يعني للأسف
عزيزي.
في عنا إياها مشكلة يعني.
شكرا أستاذة فاطمة إبراهيم، البحث التربوي من بيروت.
شكرا
عزيزتي، شكرا على هذه الفرصة.
يا أهلا وسهلا حبيبتي مأجورة. الله معك،
الله يخليك، مع السلامة.
إشارة خضراء، أهلا بكم مستمعينا الكرام. لاجتياز المرحلة الحساسة لدخول الطفل إلى الصف الأول ورفع الإشكاليات والهموم التي تواجهها، عادة الأم عليها أن تطبق بعض القواعد والتوصيات، وهي التعرف على المبنى الجديد المحسوس. أمر مهم جدا للطفل أو الطفلة، هناك أطفال يعرفون المدرسة بالفعل لأنهم ذهبوا لزيارتها كجزء من رياض الأطفال، أو جاءوا لزيارة صف أخ أو أخت أكبر، أو شاركوا في دورات ما بعد الظهر. إذا لم يكن طفلك أو طفلتك يعرفون المبنى، ينصحوا بزيارته معا قبل بداية العام والقيام بجولة تعريفية قصيرة. يوصى بمساعدة الأطفال على الدخول تدريجيا في روتين يناسب الجدول الزمني للمدرسة. من المهم عدم القيام بذلك تحت الضغط والتهديدات. من خلال التعرف على ابنكم أو ابنتكم يمكن توقع صعوبة معينة ومحاولة معالجتها مسبقاً. على سبيل المثال، الأطفال الخجولون بشكل خاص أو الذين يواجهون صعوبة اجتماعية أو صعوبة في التغييرات والبدايات الجديدة، للمساعدة يمكن التوجه إلى المعلم وطلب المشاركة في إعداد الصف للعام الدراسي، وهذا قد يساعد في التواصل بين المعلم والطفل أو الطفلة. وأخيراً، في الأيام القليلة الأولى ينصح بمرافقة الطفل أو الطفلة إلى المدرسة وإظهار الثقة والفرحة، حيث يحتاج بعض الأطفال إلى هذه المرافقة لفترة أطول. لذا من المهم إعطاؤهم حسب الحاجة عدم الخوف من البقاء في المدرسة لفترة أطول من الأهل الآخرين. إنه ليس تعبيرا عن الفشل ولا يجذب مشاكل مستقبلية، بل هو مجرد شيء مؤقت قد يساعد في الاندماج. نشكركم على طيب المتابعة، وهذه عودة إلى عالم المرأة.
نعم أحبتي الأفاضل، أشكركم جزيل الشكر على طيب المتابعة والإصغاء، وأشكر أيضا الزميلة نداء على هذه الفقرة. يقول الشاعر: فيا أم أنت ربيع الحياة ولون الزهور ونبع يسيل، لفضلك أمي تذل الجباه خضوعا لقدرك عرف أصيل، وذكراك عطر وحضنك دفء فيحفظك رب العلي الجليل، ودومي لنا بلسما شافيا وبهجة عمري وحلمي الطويل ولحنا شجيا على كل فاه، فمن ذا عن الحق منا يميل. حقيقة الأم هي نبع الحياة ومنبع الحياة. الأم كلمة خفيفة على اللسان لكنها ثقيلة جدا في الميزان، لأن هناك الكثير من المسؤوليات في البيت، خارج البيت، الأسرة، الأولاد، الزوج، و و و و وسبحان الله، سبحان الله، يعني الله سبحانه وتعالى أعطى الأم هذا النبع من الحنان لكي تكون سندا وعونا لأولادها وزوجها وأسرتها حتى آخر لحظة في حياتها. يعني الأم مهما كبرت فلا يقل من هذا النبع، من هذا الشلال المحبة والمودة، لا ينقص حتى قطرة. أيضا إحدى مسؤوليات الأم هي قضية أن تساعد وتسند ولدها وطفلها في قضية دخوله العام الدراسي الجديد والمدرسة، ولله الحمد هناك الكثير من أمهاتنا متفهمات في هذا الموضوع ويعرفون كيف يعني يلملمون أطراف هذا الموضوع إن شاء الله، ويعينون الطفل على تحمل هذا العبء والكهل بالنسبة له. طبعا في مرحلة الطفولة يعتاد الطفل العيش في بيئته المعروفة، البيئة الآمنة بالنسبة له، لكن الأم بطريقة مباشرة وغير مباشرة تبدل وتغير نظرة طفلها وتعينه على دخوله العام الدراسي الجديد، وتشرح له بأن المدرسة مكان آمن وجميل وفيه العديد من الأطفال الرائعين الذين ينتظرونه بفارغ الصبر حتى يكونوا صداقات مع الطفل. وأيضا تخبر طفلها بأنه سيذهب إلى المدرسة ويرجع إلى المنزل، وستكون هي بانتظاره وتعد له وجباته المفضلة، ويشعر الطفل بأنه مميز ويرغب الجميع في التعرف عليه في المدرسة. وتعلمه أيضا بوجود معلمات لطيفات، وتخبره بأنه الآن أصبح طفلا كبيرا يمكنها الاعتماد عليه، ويدخل المدرسة ويجعل الآخرين يحبونه ويعرفهم عن نفسه. وممكن الأم أيضا تقوم بعمل مسرحية صغيرة من خلال الدمى تمثل بها طلاب الصف والمعلمة، والطفل هو أيضا يمثل نفسه بدمية أخرى، وتقوم الأم بسؤاله بعض الأسئلة، تلعب دور المعلمة هنا وهو يقوم بالإجابة ويحضر أسئلة بنفسه. وأيضا تخبره والدته بأن المدرسة ستقيم العديد من النشاطات الترفيهية، وممكن أن تعرض أمام طفلها بعض مقاطع السوشيال ميديا عن أنشطة تقام بالمدرسة ليرى بنفسه ويصدق، وأن تقوم الأم بالتجهيز للمدرسة بمساعدة طفلها. أحبتي الكرام، أترككم في رعاية الله وحفظه، دمتم بألف خير، إلى اللقاء.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني أكد أن فكرة إخضاع الشعب الإيراني وهم وحلم. مجازر جديدة لقوة الاحتلال في مناطق متفرقة في قطاع غزة. شهيدان بغارات لطيران الاحتلال في النبطية والبقاع جنوب لبنان. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان أن إخضاع الشعب الإيراني مجرد وهم وحلم بعيد المنال، وشدد بازشكيان خلال مراسم إحياء يوم رجال الإطفاء أن إعادة الحظر المفروض على إيران يأتي نتيجة رفضها الذل والانحناء أمام الضغوط الدولية، لافتا إلى أنه علينا الاختيار بين الذل والخضوع والنهوض بثبات وإيجاد حلول جديدة لحل المشاكل. وأوضح الرئيس بازشكيان أن الحكومة ملتزمة ببذل كل ما في وسعها لتحقيق العزة والكرامة الوطنية فيما اعتبر أنه بالانسجام والاعتماد على النفس في حل المشاكل يمكن للبلاد الحصول على مستقبل أفضل. أفادت وزارة الصحة الفلسطينية أن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعة 24 الماضية 50 شهيدا و 184 إصابة بجروح مختلفة، وذلك إثر العدوان العسكري الإسرائيلي المستمر على القطاع. وقالت وزارة الصحة إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 5